الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 13 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 4 من كتاب الطلاق. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الطلاق بلفظ الثلاث أو تكراره ثلاثا إنما يعد طلقة واحدة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد خالف في هذه المسألة جمهور العلماء فأمضوه ثلاث طلقات احتجاجا بصنيع عمر رضي الله عنه وإقرار الصحابة له. والذي أظهر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم ما كان عليه عمر بن الخطاب زمن من خلافته أن تكرار الطلاق في مجلس واحد لا يحسب إلا واحدة ما لم يتخلل بينهما رجعة. وقد تكلم العلماء في السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه يذهب إلى هذا المذهب. قال الصنعاني: وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وسلم ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك ووجب عنه بستة أوجه. أجوبة: الأول أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. قال: قلت: إن ثبت رواية النسخ فذاك، وإلا فإنه يضعف هذا قول عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات إلى آخره. ثانيا: أن حديث ابن عباس هذا مضطرب، قاله القرطبي في شرح مسلم، وقد وقع فيه الاختلاف على ابن عباس. الاضطراب في لفظه، فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر، والعادة تقتضي أن يظهر وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس، فهذا يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذ لم يقتضي القطع ببطلانه انتهى. قال: قلت: وهذا مجرد استبعاد، فإنه كم في من السنة وحادثا فرد بها راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس. الثالث: أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة، هي قول المطلق: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك أنه كان في عصر النبوة ما بعده، وكان حال الناس محمولا على السلام والصدق، فيقبل قول من ادعى أن لفظ الثاني تأكيد الأول لا تأسيس طلاق آخر، ويصدق في دعواه. فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبت الدعاوى الباطلة رأى من المصلحة أن يجري المتكلم على ظاهر كلامه ولا يصدق في دعوى ضميره، وهذا الجواب ارتضاه القرطبي. قال النووي: هو أصح الأجوبة. قال الصنعاني: قلت: ولا يخفى أنه تقرير لكون نهي عمر رأيا محضا، ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم الصادق والكاذب، وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلا من كلامه، فيقبل قوله إن كان مبطلا في نفس الأمر فيحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأي عبارة وقعت. الرابع: أن معنى قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إنما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثا، فمراد أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة، بمعنى أن الناس كانت عادتهم أن يقولوا هي طالق أو أنت طالق، لا يزيدون على ذلك. قال الصنعاني: وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة، وحديث أبي ركان وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر فلو أمضينا فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر. الخامس أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو موقوف عليه، وهذا الجواب ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن كنا نفعل وكانوا يفعلون له حكم الرفع. السادس أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ البتة، إذا قال أنت طالق البتة وكما سيأتي في حديث ركانة، فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالثلاث، فلما كان في عصر عمر لم يقبل منه التفسير بالواحدة. قيل وأشار إلى هذا البخاري فإنه أدخل هذا الباب في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث، كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حملت على الثلاث. كل هذه الأقوال لم يخلو قول من رد كما رأيت قول الصنعاني، والذي يظهر ما قرره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليه مشايخنا وغير واحد من المحققين أن قول الرجل أنت طالق ثلاث أو أنت طالق 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 أو أنت طالق بالألف أو ما قال، فإنما تحسب طلقة واحدة، ويأثم في تعدي حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قوله قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ألعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. ساق المصنف الحديث أن التطليق بلفظ الثلاث في مجلس واحد وهكذا بتكرار الثلاث في مجلس واحد يعتبر من التلاعب بحدود الله، إلا أنه يعتبر طلقة واحدة. وهذا الحديث من طريق مخرم بن بكير عن أبيه، ومخرم لم يسمع من أبيه إنما هو كتاب قد أخرج له مسلم من هذه الطريق، والوجادة يعمل بها بعض أهل العلم. ومع ذلك الحديث دلالته من حيث غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تعدى حدود الله. قوله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز نقل الأخبار للأمير ونحوه للحاجة عن رجل طلق امرأته، فيه أن الطلاق بيد الرجل ثلاث تطليقات جميعا أي في مجلس واحد، فقام غضبان فيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله. قوله يلعب بكتاب الله لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فجعل اللفظ واحدة. وأنا بين أظهركم كقوله صلى الله عليه وسلم لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله، يعني انتقاما لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أن الرجل يستحق هذا الأمر، وإنما هو من باب الإنكار القولي ولم يرد فيه تعزير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثة، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف في إسناده شيخ ابن جريج مبهم لم يسم، وإلا لو صح فهو حجة في الباب. ساقه المصنف لبيان أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة، وذلك أن الصحابي قال يا رسول الله إني طلقتها ثلاثة، قال قد علمت راجعها، وهذا موافق لحديث ابن عباس رضي الله عنه. وفيه الإصلاح بين الرجل وامرأته إذا وقع بينهم سبب النفار، لا سيما الطلاق فإنه يفرح الشيطان، فإذا طلق الرجل امرأته قال الشيطان لصاحبه ماذا فعلت؟ قال لم أزل به حتى طلقها، قال أنت أنت، فيجلسه أو يجلسه معه على العرش. قالوا في لفظ لأحمد طلق ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندهم ابن إسحاق وفيه مقال. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن طلاق الثلاث لا تحسب إلا طلقة واحدة. هنا من باب الفائدة قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا, وهو حديث أبي قتادة الأنصاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعه. فالشاهد من سوق الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة, أي أنه أقره على أن الثلاث واحدة, وصرح هنا أن لفظ الثلاث واحدة. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركان طلق امرأته سهيم البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة, فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضعيف من طريق الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بالركان عن ركان فذكر, وفيه رواية أنه ركان فذكر, وهذا إسناد ضعيف لأن عبد الله بن علي بن السائب ونافع بن عجير كلاهما مجهول الحال. وهذا الحديث قد أنكره جميعا من الحفاظ وضعفه, فقال البخاري حديث مضطرب, وقال أحمد حديث ركان ليس بشيء, وقال طرقه ضعيفة, قال العجلي في الزبير بن سعيد روى حديثا منكرا في الطلاق. المهم أن الحديث لا يثبت, ومع ذلك ساق المصنف هذه الأحاديث والروايات يستشهد بها على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه من أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة, وصاحبه يقع في الإثم من جهة أنه تعدى حدود الله, ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأما اللجنة الدائمة فإنها تمضي هذا الطلاق, وهذه من المسائل التي ابتلي من أجلها شيخ الإسلام لأنه خالف جمع من فقهاء عصره, وإما قد أشيع بين جماهير أهل العلم من أنه يقع ثلاثة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد, النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق, فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الطلاق يقع ولو لم تكن النية حاصلة لصاحبه, وعلى هذا القول جماهير أهل العلم. وذهب أحمد وبعض أهل العلم إلى أنه لا يقع لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الصنعاني وهذا عام مخصوص بمثل هذه الأحاديث. والأحاديث كما ترى ضعيفة, أما الأول فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به. وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين كذا قال الحاكم, وتعقبه الذهبي فقال فيه لين, وقال ابن القطان لا يعرف حاله, وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي منكر الحديث. وأما الحديث الثاني وهي المتابعة التي أخرجها ابن عدي فمن طريق عبيد الله الجزري, غالب بن عبيد الله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة, وغالب بن عبيد الله الجزري قال ابن معين ليس بثقة, قال الدارقطني وغيره متروك, بمعنى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما الحديث الذي أخرجه الحارث بن أبي أسامة فهو من طريق بشر بن عمر عن ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت فذكره, وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة. يعني من هذه يظهر أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن له شواهد يذكرها أهل العلم، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق المصنف، وفي إبراهيم الأسلم كذاب، وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، وفي إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، بل يقال فيه متروك، وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف، فإن عاصم بن رواد لينه أبو أحمد الحاكم كما في الميزان، والمبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح وأيضا ضعيف، ومرسل الحسن وله شاهد من حديث ابن عباس بذكر الطلاق فقط، خرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليس ضعيف، وجاء عن علي ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، وجاء عن ابن مسعود قوله من طلق لاعبا أو ناكح لاعبا فقد أجاز خرجه عبد الرزاق، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم شديد الضعف ومن قطع لم يسمع ابن مسعود. والذي يظهر أن هذه المسألة الحكم فيها أن الطلاق الصريح يقع حتى لا يتلاعب بحدود الله عز وجل، والطلاق الغير صريح يفتقر إلى النية للاحتمال الواقع فيه، إذ لو جوز هذا الأمر لرأيت الناس يطلق أحدهم ثم يقول ما نويت، لا سيما مع ضعف الدين. والله عز وجل قد ذكر الطلاق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطلاق في سنته ولم يرد تقييده بالنية، فيتنبه لمثل هذا. فإن قال قائل لابد في كل عمل بنية، نقول هناك أعمال يعني تجزئ بدون نية، كإخراج يا ابني هداك الله، كإخراج الزكاة من مال البخيل، وكذلك بعض نحو ذلك. فالشاهد أن الطلاق يقع لأنه لفظ صريح في مفارقة الرجل لزوجته، كما لو قال رجل بعتك هذا وناوله وتفرق على هذا، ثم جاء يقول ما نويت أبيع، هل نمضي البيع أم نقول إنما الأعمال بالنيات؟ يمضي البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فمثل هذه المسائل ينتبه لها، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.